بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن مضير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، اللهم فرج كرب الأمة المسلمة يا أحكم الحاكمين، اللهم ارفع عنا ظلم الظالمين وعناد المعاندين، اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى القصة الثانية، والتي هي بعنوان قصة موت نبي الله آدم عليه السلام. قصة موت نبي الله آدم عليه السلام. يمهد المصنف لهذه القصة بقوله: هذه القصة تخبرنا عن اللحظات الأخيرة في حياة أبينا آدم عليه السلام، وما كان من أمره في سكرات الموت، وتولي الملائكة تكفينه وتغسيله وتحنيطه وحفرهم قبره وصلاتهم عليه وإدخاله في قبره وحثوهم التراب عليه، فعلوا ذلك تعليما لبنيه من بعده كيف تكون سنتهم في موتاهم. نص الحديث عن عتي هو ابن دمرة السعدي رحمه الله قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم، فسألت عنه فقالوا هذا أبي ابن كعب رضي الله عنه، فقال: أي أبي، إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتب، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون، أو ما تريدون وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. قالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم. فجاءوا، فلما رأتهم حواء عرفتهم، فلاذت بآدم فقال: إليك عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. الحديث، نستمع إلى الحديث مرة ثانية. عن عتي هو ابن ضمرة السعدي رحمه الله تعالى قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم، فسألت عنه، فقالوا: هذا أبي ابن كعب. فقال: إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانهم وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتب، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون، أو ما تريدون وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. قالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم. فجاءوا، فلما رأتهم حواء عرفتهم، فلاذت بآدم فقال: إليك عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له فألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. وعليكم السلام. تخريج الحديث: روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه في زوائد المسند. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: بعد سياقه للحديث إسناد صحيح إليه، أي إلى أبي، عفوا، إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. قال هذا في البداية والنهاية. وقال الهيثمي فيه: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة وهو ثقة. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على أبي بن كعب فإن له حكم المرفوع، فإنه مما لا يقال بالرأي. إيه معنى مرفوع؟ عندنا حديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حديث مرفوع، وحديث موقوف، وحديث مقطوع. إذا الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، موقوف، مقطوع. معنى الحديث المرفوع أي الذي رفع إلى النبي، عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو من كلام رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أو إخباره صلوات ربي وتسليماته عليه. لما تسمع أقول لك حديث مرفوع يبقى من كلام النبوة، يعني حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فحديث أبي هذا مرفوع، ليه مرفوع؟ له حكم الرفع، ماشي كده؟ ليه له حكم الرفع؟ لأن هذا الكلام لا يقال بالرأي لأنه من الغيب، والغيب لا يكون إلا بوحي. أبي لم يدرك آدم عليه السلام ولم يكن في لحظات موت آدم، إذن الذي أخبر بذلك من؟ رسول الله. إذن موقوف على أبي من كلام أبي، لكن له حكم إيه؟ الرأي، لأن هذا الكلام لا يعلم بالرأي. مثل لما تجد صحابي يتكلم في أمر الغيب يقول لك حديث موقوف مثلا ابن عباس وله حكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام لا يقال إيه بالرأي. نتكلم عن عذاب القبر أو عن الأخرة، هذا لا يعلم إلا بالوحي. إذن هو من كلام النبوة، يبقى لما تسمع يقول لك حديث موقوف له حكم الرفع، يبقى الرفع على إيه؟ إن ده من كلام النبي أو إخبار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى المرفوع اللي هو من كلام النبي أو من إخبار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الموقوف موقوف على الصحابي، أي من كلام الصحابي، من كلام الصحابي. يبقى المقطوع ده إيه؟ كلام التابعي. يبقى النوع الثالث يقول لك مقطوع، يعني من كلام التابعي، من كلام إيه؟ التابعي. فالحديث الذي بين أيدينا موقوف لا حكم الرفع، يعني إيه؟ الكلام من كلام أبي، ولكن مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي فيرفع للنبي عليه الصلاة والتسليم، يبقى له حكم إيه؟ الرفع. قبل الدخول على شرح الحديث مع المصنف، هناك لمحة مهمة جدا في بداية الحديث. عن عتي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه. طبعا ده بيان لمنهج القوم في تلقي العلم، فهم لا يتلقون العلم عن مجاهيل، ولكنهم لابد أن يعرفوا عن من يتعلمون. واضح؟ كان سلف الأمة لا يأخذون العلم عن أي أحد، لابد أن يعرف من يعلم العلم. فذلك قال الفقيه المغربي ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كانوا لا يأخذون العلم حتى ينظرون إلى العالم، إلى سمته وحاله وعبادته، ثم يأخذون العلم. بل أول ينظر إلى سمت العالم، هل شكله على السنة ولا مخالف للسنة؟ مهم جدا. لماذا؟ لأن عليا يقول كذلك، روي نفس الأثر عن ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. الذي خالف السنة سمتا ومظهرا كيف يعلم الناس السنة؟ واضح؟ أنت فاقد للشيء. وهكذا، فكم ينظرون أولا للسمت، سمت العالم، ولحاله، شوف أحواله إيه، ثم ينظرون إلى عبادته، هل يعمل بكلام نفسه ولا مخالف، ماشي كده؟ فإذا وجدوا فيه السنة سمتا وحالا، ووجدوا فيه العبادة، حصلوا عليه العلم رضي الله عنه. فده ملمح مهم جدا. فعتي سأل من الشيخ، إن بعض الناس يسمع لأي أحد يقول لا، إن هذا العلم إيه؟ دين، فانظر عمن تأخذ دينك. فمش أي حد يتكلم في الدين تحصل على العلم، لابد أن تتثبت لحال هذا المتكلم أو المعلم، هل من أهل الحق، من أهل السنة، أم من أهل المخالفة والبدعة. واضح؟ عشان كده بنحذر الشباب مثلا القراءة على مواقع الإنترنت وما شابه ذلك لمن لا يعرفون. ياما فتاوى معلبة بتنقل هنا وهناك مخالفة لأصول وقواعد أهل السنة، وللأسف الشباب بينطلقوا بهذه الفتاوى وقد يفسدون ولا يصلحون، عليكم السلام. فمهم جدا قبل أن تتعلم أن تعرف على يد من تتعلم، وقبل أن تقرأ أن تعرف لمن تقرأ. تعالوا بنا إخوتا إلى شرح الحديث. يقول المصنف حفظه الله تعالى: يقص علينا هذا الحديث خبر أبينا آدم عليه السلام، عليكم، عندما حضرته الوفاة اشتهى من ثمار الجنة، وهذا يدل على مدى حب آدم بالجنة. اشتاق للموطن الأصلي، موطنه وموطن أهل التوحيد من ذريته، فأنت موطنك الأصلي أين؟ الجنة. أسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى موطننا بغير سابقة عذاب. اللهم بعد يقول لك بغير سابقة حساب أو عذاب، كيف ذلك؟ ولا بد من الحساب، لكن تقول بغير سابقة إيه؟ عذاب، إنك تحاسب. الأنبياء يحاسبون، فما بالك بغيرهم؟ ماشي كده، الأنبياء يسألون فما بالك بغيرهم. فتخلي بالك في دقة الدعاء، قل بغير سابقة إيه؟ عذاب، إن لابد من الحساب وده من العدل. واضح؟ هل هناك من لا يحاسب؟ وفرق بين الحساب وبين مناقشة الحساب. من نوقش الحساب عذبت، إنما العرض لابد أن تعرض عليك أعمالك. وذلك الحديث يؤتى بعبد يوم القيامة فيخاطبه رب عز وجل، ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان، ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. نعم يا رب، فعلت كذا وكذا. نعم يا رب. عندها يقول الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، خذ عبدي إلى جنتي. أسأل الله تعالى أن نكون من هذا الصنف. فلابد أن تقرر وأن يعرض عليك عملك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يبقى دايما طالب العلم دقيق في لفظاته، يدعو يبعرض بماذا يدعو. لبعض الناس يقول لك مثلا ايه، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. طب ما تكمل بقى مثل الشعر من العجين. مات مش عايزين يبذلوا من اجل الدين ولا يضحوا، عايز يقعد في البيت ينام وما شاء الله. لا يكون هذا. عبد المطلب قال للبيت يوم للبيت رب يحميه يوم أن لم يكن لك عقيدة ولا شريعة ولا إيه. لكن بعد بعثة النبي محمد ما ينفعش نقول للبيت رب يحميه ولا إيه. الله تعالى قال للنبي محمد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، إن في أسباب، في ثبات، في إعداد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. يبقى تخلي بالك من الدعوات اللي بتسبب تثبيت الناس ده، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ما شاء الله، وبعدين وأخرجنا من بينهم سالمين، وبعدين مثل الشعر من العجين. ما شاء الله عليكم، انت عايز تعمل ايه؟ واضح؟ فما ينفعش. انتبه لمثل هذه الأقوال وخليك يعني كده طالب علم فاهم ماذا تقول. وبعضهم يقول لك اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، دعاء باطل لا يصح. لماذا؟ لأن النبي استعاد بالله من سوء القضاء. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء، وأعوذ بك من سوء القضاء، وأعوذ بك من شماتة الأعداء، وأعوذ بك من السلب بعد الأعطاء. فالمسلم مطالب أن يستعيذ بالله من القضاء السيء. ما تقولش اللهم إني لا أسألك رد القضاء. لا يا سيدي، اسأل ربك رد القضاء السيء، إنما أنت مطالب بهذا. نخلي بالنا برضو من إيه؟ وكثير بقى شيخ ده بعد من هذا ما شاء الله يعود يخبطه ويدعو أدعية ما أنزل الله فيها من سلطان، وده اسمه الاعتداء في الدعاء. الدعاء عبادة، فينبغي لمن يدعو أن يعرف كيف يدعو. ماشي كده. وبعدين في رسالة طيبة كتير اسمها للشيخ بكر بوزيد حفظه الله تعالى بعنوان دعاء الكنود، مهم جدا لطالب العلم يقرأها، لأن فيها فوائد جامة في باب الدعاء وتفصيل معنى الاعتداء في الدعاء. وطبعا لما تقرأ أثناء نفسك ضايع زي حالاتي كده، نسأل الله السلامة، أثناء نفسك عمال تدعى أدعية. طيب، يبقى الموطن الأصلي فين؟ الجنة. يبقى لما تدعو تدعو ربك عز وجل أن يدخلك الجنة بغير سابقة إيه؟ عذاب. اللهم أمين. فاشتاق آدم إلى الموطن الأصلي، بذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. روى الحديث عبد الله بن عمر، فكان يقول بعد هذا النص يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لازم تستعد. يبقى أنت في الدنيا غريب، والغريب دايما يشتاق للوطن والأهل. معظمكم غرباء في هذه البلاد ولا إيه؟ في أوروبا الآن، ولكم أهالي وذويكم فين؟ في بلاد أخرى من بلاد الإسلام. تشتاق ولا لا؟ ونفسك ترجع لوطنك اللي في الدنيا ولا لا؟ حتى وإن وجدت الراحة هنا، أو وجدت أبدا، لكن تجد دايما الحنين يشدك لموطنك في الدنيا. طب أبقى بالموطن الأصلي بقى، ألم يشدك حنينك لجنة الله؟ يبقى محتاج العمل، محتاج الإيه؟ العمل. فإن فائدة الشوق للوطن عند الموت. اشتهى من ثمار الجنة، وهذا يدل على مدى حب آدم للجنة وشوقه للعودة إليها، وما له لا يشتاق إليها وهو قد عاش فيها. وطبعا من عاين لا كمن سمع ولا إيه؟ وليس مع العين أين. أنت ممكن تسمع أخبار الجنة لكن ما شفتش. اللي يشوف بقى، طب آدم عاش في الجنة وأكل من ثمار الجنة ولا إيه؟ وذلك في قاعدة تقول لك: من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. واضح؟ اللهم إنا نسألك جنتك يا رب. اللهم. وهو قد عاش فيها ورأى نعيمها واستمتع به فترة من الزمن، ولعله إذا اشتهى ذلك منها قد أحس بدنو أجله. وقد دل بعض الأحاديث أنه كان يعلم عدد سنوات عمره. ذكرنا في الدرس الماضي أن آدم كان بيعيب، فلما قال ملك الموت قال له: ده لسه في 40 سنة. فذكرهم يعني: أنت كنت أهديتها لابنك داوود، فجحد آدم فجحدت ذريته. فإذا هو كان يشعر بدنو إيه؟ بالأجل. عشان كده اشتاق لثمار الجنة. وكان يحسب ما مضى منها من سنوات العمر، فيبدو أنه علم أن سنوات عمره قد انقضت، وأن انتقاله إلى الدار الأخيرة قد اقترب. ولا شك أن آدم عليه السلام كان يعلم أن بنيه لا طاقة لهم بتلبية طلبه. لو ثمار الجنة يجيب ثمار الجنة منين؟ طبعا خلي بالك، هو اشتاق فقط. ولكن انظر إلى البر بقى، مع أن الأمر لا سبيل إليه، لكن لأنه والد، شوف الأبناء عملوا إيه؟ هنبحث لك عنه، وذهب برا بأبيهم. شوف مدى البر. إن قضية بر الوالدين يا جماعة في زماننا فيها تقصير عجيب، نسأل الله السلام. يعني شوف آدم بيطلب طلب مستحيل التحقق، إن خلاص هو في الدنيا الآن. الأبناء لما شوفوا بيشتهي ثمار الجنة عملوا إيه؟ تطييبا لخاطره وبرا به، خلاص ما قالوش نجيب لك منين وفين الجنة وإحنا في الدنيا، ما قالوش الكلام ده. ولكن إيه؟ هنبحث لك. وفعلا خرج يبحث. واضح؟ فده من باب البر، من باب إيه؟ البر. ولذلك يقول المصنف حفظه الله تعالى: كان يعلم أن بنيه لا طاقة لهم بتلبية طلبه، فأن لهم الوصول إلى الجنة وقطف ثمارها، وهم كانوا يعلمون ذلك، ولكن برهم بأبيهم جعلهم ينطلقون للبحث عن مراده. برا بك هنبحث. قضية البر يمكن من أعجب ما قرأت، أن بعض السلف قال: إذا قام الابن بنصب ثوبه بجوار أبيه أو أمه يعد عاقا لهما. يا الله، لما تقعد بس كده الثياب بتاعتك تنظفها كده جنبهم، الغبرة اللي هتطلع من الثوب تعتبر عقوق. طب اللي بيشتم واللي بيسب واللي بيضرب، أنا بسمع إن في بيضربوا الآباء والأمهات، نسأل الله السلامة. العقوق يا جماعة كبيرة من الكبائر ذكرت بعد الإشراك بالله، نسأل الله السلامة لعظمها. ولذلك من أخبار السلف، شاب من أبناء السلف جلس بجوار أبيه يوما وكان يلبس أفخر ثيابه، يلبس زي الشيخ سعيد كده شو لابس عداء ما شاء الله اوعى ما شافك عم تبص لها بتطلع كبيرة عليك. فجلس بجوار أبيه وبعدين قدمت لهم الحلوى. الأب كبير في السن فبيأكل بجوار ابنه فسكب الحلوى على ثياب ولده. تخيل انت حط نفسك في الموضع ده، لابس اللي على الحبل زي ما بيقولوا، متشيك وقاعد جنب والدك وطلع عليك كوباية شاي مثلا أو حلويات كده بهدل لك الدنيا، أنا هتعمل إيه مع أبيك؟ تعالوا نشوف الابن ده عمل إيه. فنظر إلى أبيه باسما وقال بعد أن تذوق الحلوى من على ثوب نفسه، بدأ يأكل الحلوى ويقول لأبيه جزاك الله خيرا يا أبي قربت إلي الطعام. الله أكبر، اعتبرها نعمة ومنة وعادي جدا. ما كده أم غير ثيابة البس غير ثيابة فيها إيه؟ سبحان الله. لا إزاي كده كده انت احمد يا ابن الايه؟ ما انا كنت راح مشوار مهم، ما هو راح درس علم عند الشيخ فايد. الله يهديك، درس علم ايه لو انت عاقل والديك؟ ينفع؟ ينفع يا محمد؟ قول له يا محمد ما ينفعش، قول له، قول له والله ما ينفعش كده خالص. هتقول له ان شاء الله الله ينفع. يا جماعه البر، والله يا جماعه البر، بروا ابائكم يبركم ابناؤكم. الجزاء من جنس العمل، انتبه، كما تدين تدان. النهارده بتعك اباك وغدا يركك ابنك، نسال الله السلام. والله يا جماعه بر الوالدين له بركه عجيبه، والله بر الوالدين له بركه عجيبه في كل شيء. اللهم ارزقنا بالرحمه، ارزقنا بالرحمه يا رب، واغفر لوالدينا. فمن بر الأبناء لأبيهم آدم ذهبوا وانطلقوا للبحث عن مراده وهم يعلمون أنه لا سبيل كتحقيقه، وما كادوا يبتعدون عن مقام أبيهم حتى قابلهم جمع من الملائكة متمثلين في صورة رجال ومعهم كل ما يحتاج إليه لتجهيز الميت ودفنه، وهم يمثلون ما عليه المسلمون اليوم عندما يموت لهم ميت. فقد كانوا يحملون معهم أكفانا وحنوطا، ويحملون معهم الفؤوس والمساحب والمكاتل اللازمة لحفر القبر. وده اللي بنشوفه اليومين دول، معظمكم أكيد راح المقابر وشاف، تجد الناس معهم الفؤوس إذا كانوا يحفروا، والكوريك عشان يحط التراب بعد، ومعه المكاتل، شغلانة يعني. سبحان الله. فاتعلمنا السنة دي منين؟ من الملائكة. فالملائكة كمان بيتمثلون في صور ايه؟ البشرة، عندهم قدرة على التشكل، ودي من عقيدة المؤمن أن يؤمن بالملائكة وأنهم يتشكلون. جبريل عليه السلام كان يأتي النبي في صورة الضحية الكلبية رضي الله عنه وأرضاه، وده كان من أجمل الصحابة صورة، فكان جبريل يأتي في صورته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف ولما أخبرهم أبناء آدم بمقصدهم وطلبهم طلبوا منهم العودة إلى أبيهم، فإن أباهم قضى عمره وانتهى أجله، قضي عمره وانتهى أجله، يعني خلاص الأجل حان ارجع. ولما جاءت ملائكة الموت آدم عرفتهم حواء عليه السلام، فلاذت بآدم، جريت جنب منه بقى، ويبدو أنها كانت تريد إغراءه بأن يختار الدنيا. المعلوم أن الأنبياء لا يقبضون حتى يخيروا، جميع الأنبياء لا يقبضون حتى يخيروا بين الدنيا وبين ما عند الله تعالى. فطبعا حواء المرأة دايما الزوج، قلت إيه؟ أحيانا بعض النساء قد تسيء لزوجها في حياته، لكن لما ينام على فراش المدة تعرف قدره وتعرف منزلته، واضح هيفارق الدنيا. فشوف حواء لاذت به، لعلها كأرادت يعني أن تطلب منه إيه؟ أنه يختار إيه؟ الدنيا. وهذا حال المرأة عادة، فالرسل لا يقبضون حتى يخيروا. فلم يلتفت إليها آدم عليه السلام وزجرها قائلا لها إليك عني ابعدي فإني إنما أوتيت من قبلك، وهو يشير بذلك إلى ما كان منها في إغوائه ليأكل من الشجرة. وهنا لنا وقفة مهمة جدا. بعض الملل الأخرى بتتخذ من المرأة سببا في الخطيئة ويحملونها عبء خروج الذرية من الجنة لشخص آدم عليه السلام، وهذا القول جانبه الصواب من جهات متعددة. أولا لما نقرأ القرآن الكريم بنجد أن الله تعالى يقول وعصى آدم ربه فغوى، ماشي كده؟ في آيات أخرى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس لما دخل لآدم من هذا المدخل في البداية قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ماشي كده؟ أو أدلك على شجرة إن أكلت منها تعيش ما تموتش وتبقى مالك. طبعا ده مدخل مهم جدا عند الإنسان، حب البقاء، حب المنصب والملك، مدخل جواه فيك الأمر ده سبحان الله. فدخل من هذا المدخل، فإلا حصل إيه؟ طبعا شيء طبيعي جدا أو طبيعي جدا إن آدم يستشير مين؟ حواء، هما الاثنين في الجنة. تخيلي الشجرة دي شجرة الخلد وملك، لا إيه رأيك؟ قول يلا ناكل. فأكيد كانت الاسم، فعشان كده لا أوتيت من قبلك أي بمشورتك، يبقى الاسم تتحمله حواء وحده، ولكن هما الاثنين. ولذلك قال ظلمنا، قال ربنا ها ظلمنا أنفسنا، وده العدل الوسط بقى، الاثنان تحملا المخالفة والمعصية، فآدم وسوس إليه وكذلك حواء. آدم استشار حواء، كانت المشورة إيه؟ خير، يعني عايزة خير، ناكل يلا، يمكن يلا دير. ما طبعا الزوجة تحب أو زوجة يكون إيه؟ مالك. يا سلام كده لما أنت تترقى في الشغل ياه عند الزوجة إيه وحب. مش وممكن تقول لك ما تطير اللي جنبك ده عشان تطلع يا بنت الايه. يبقى الاعتدال ان وسوس لادم وحواء، ادم استشار حواء اشارت بالاكل، يبقى الاسم الاثنين لا تختص به حواء كما ظلمها بعض اصحاب الملل وجعلوها رمزا لايه؟ للخطيئة. يقول لك لا، الكلام ده ليس بصواب، ولكن ينتشر كده في كتب العلم كده أقوال عجيبة هي فيها جوانب من الصحة وجوانب من الخطأ. يعني مثلا يقول لك بعضهم يتكلم عن طبائع النساء، زي مثلا ابن عبد ربه في العقد الفريد يذكر كده قصة رجل التقى بامرأة حكيمة فسألها، طبعا الكلام ده الأخوات ما يزعلوش منه، ده احنا نقوله وهنصوبه إن شاء الله. يعني فتقول لك الشيخ هذا يعمل النهاردة. فسألها لماذا سميتي بحواء؟ فقالت لأننا حوينا المكر والذهب. قال فلماذا سميتي بالمرأة؟ قالت لأننا نمرر الكبد. قال فلماذا سميتي بالنساء؟ قالت لأننا ننسى الجميل. طبعا دي يا جماعة مش قاعدة مضطردة أو مطلقة، نعم بعض النساء كذلك، لكن هناك الصالحات الطائعات. لذلك القرآن قال إيه في سورة النساء؟ فالصالحات حافظات قانتات حافظات بالغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون من شذوهن. يعني في جزء تاني يعني إيه متمرد، إنما ما نطلقش الأحكام. أنت لما تقرأ الحاجات دي أنا عارف أنت كرجل هتعجبك، الله يطلع عليك تروح تقولها في البيت زي الأخ بنعلمه، هو كان بيتزوج وراح يبني في زوجته الليلة، بعد بيجي لنا كده يعني كانوا بيقولوا لنا في بلدنا يعني قبل الزواج كده ياخدوا محاضرات في ليلة البناء نعمل ايه. فبعدين بنقول يعني من السنة الدعاء كده تحط ايديك على رأس زوجتك وتدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فكنت أكد أقول له خلي بالك الجزء الأول قوله بصوت عالي قوي، الثاني في سر، وإلا هتتطلق من اول ليله. تقول لك شر يمين يا ابو الشر ما تعرفني سنه النبي، هتوديك في داهيه ماشي كده. فانت خليك الله يكرمك ذاكي. وزي الاخ الاخر بيقول لك احد الدعاه راح له شاب بيتزوج، فراح بيقول له يعني كده، وما تيجي الله يبارك لك يعني كده تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رضاك ثاني. فصاحبنا راح نسي، فراح قال ايه بقى دعاء الركوب اسمه ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لا مقرنين وإنا لربنا مقرنين. يا ابني ليه جعلتها دبه؟ الراجل نسي، ما هو عنده نصوص كثيره بقى. دي بقى مشكله اللي عنده نصوص بدون فهم. وياما كتير كده ما شاء الله تلاقيه محمل نصوص ولكن مش عارف يحطها فين. انت نصيبك بقى يجي لك نص في اي مكان. فنقول لك الله يرضى عليك، تحط ايديك على راسها عشان لسه ما تزوجوش، وتقول بصوت عالي قوي اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلتها عليه. وفي سيبك تقول ايه؟ بس برضو احنا مش شفايتك. تقول ايه؟ بقى عدالك والله ما بقولش حاجة اللي بدعيلك. المهم اذا حاولت تحمل الاسم جميلا، ولكن كان مشاركة بين ادم وحواء عليهم السلام. والمرأة فيها الطيب وفيها، والنبي نفسه قال هذا الكلام علاجا وتربية وتشريعا لأمة تنتبه خاصة النساء، عندما قال إني اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها من النساء. قلنا رسول الله لماذا؟ قال يكفرنا. قال القائل يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير، يعني يكفر النعمة ويكفرنا الإحسان. يعني بعض الروايات إن الزوج يعمل لها الخير كله ويا سلام يعمل بس غلطة واحدة تنسى الخير اللي عمله كله، ودي مشكلة في بعض النساء. زي ما قال البعض كده إن المرأة ليها جرابان، جراب أمامها وجراب خلفها، الحلوة ترميها ورا منها والوحشة قدامها. انت الحاجة الحلوة تروح حطها لك ورا عشان ما تشوفهاش، إنما الوحشة فين؟ قدام منها دايما. فاكر من 10 سنين تفتكر لك كلمة، فاكر ايه لما جيت اتجوزتني خير، لما قعدنا كده في يوم تقول لي او امك وابوك يا بنت ايه ده كلام وتناسى الله، ده كان في مشكلة وخلصت فاكرها لك. بس طبعا ليس كلهن يعني عشان مش عايزين نضرب الله يبارك فيك او حد منكم يضرب، انا كده كده انا كده كده مش مشكلة بالنساء وبعدين الحمد لله ما بضربش ولا بضرب. فالمرأة إن كانت مؤمنة تقية تجدها جنة الدنيا، أما إن كانت الأخرى نسأل الله السلام. نكمل العلم بهذه الجماعة، العلم يرقي وينقي ويعلي. المهم إذن حواء لا تتحمل إيه؟ اسم المخالفة، ولكن كانت شريكة مع آدم عليهما السلام، وده بقى منهج الإسلام. المرأة لا قدرها، لا من دلتها في الإسلام، ولذلك الدين الوحيد اللي حرر المرأة وكرم المرأة وعز المرأة والإسلام. والله يا جماعة سبحان الله لما تقرأ كده في منزلة المرأة في الإسلام تجد عجبا. كانت قبل عبارة عن سلعة تباع وتشترى، وفي ظل الإسلام أصبحت لا حرية ولها قيمة عالية جدا، جوهرة تحفظ. قبض الملائكة روح آدم عليه السلام وتولوا تجهيزه ودفنه وأبناؤه ينظرون. الأبناء الملائكة شغالين بيجهزوا الجسم، غسلوه يسكنوه حطوا الحنوط الطيب يعني، والأبناء إيه؟ ينظرون عشان يتعلموا. فقد غسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له قبرة، حفروا له حفرة وألحدوا له فيه لحدة، يعني طبعا حفرة مستطيلة، وبعدين يجي بنت أسفل تروح عامل اللحد في الداخل بحيث يخش البدن تحت الأرض كده وبعدين تردم ماشي. ده الأصل للشر، انك تحفر حفرة مستطيلة وتيجي من أسفل الحفرة تعمل ايه؟ تروح حافر في الجنب في الداخل بما يعادل البدن، تنزل البدن يتحط في الداخل كده، بعد كده تردم ايه؟ عليه، وده اللي يسمى اللحد. يسمى ايه؟ اللحد. وألحدوا له فيه لحدا وصلوا عليه ودخلوا في قبره ووضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن. عارفين طبعا الطوب، اللبن ها عبارة عن تراب مخلوط بالماء وبيجمد كده، عبارة عن طوب ماشي، ده اسمه اللبن، أو التراب المخلوط ببعض الماء كده ويرجموا عليه. اللبن بالكسر ها، مش اللبن. الله يبارك فيك. شوف اللغة مهمة جدا ازاي. يقول لك وضع عليه اللبن. يا جماعة استنى، تحطوا لبن على الماء فوق الدبن. عشان ما فيش عنده لغة طبعا يضيع الدنيا. الكلمة مهمة جدا. شوف ده ايه اللغة. شفت بقى فرق بين اللبن واللبن. نعم. ثم خرجوا من القبر وحثوا عليه التراب وقالوا لأبنائهم معلمين لهم، يا بني آدم هذه سنتكم، أي طريقتكم التي اختارها الله لكم في موتاكم. وبذلك تكون هذه الطريقة شريعة عامة لكل الرسل ولجميع المؤمنين في الأرض على مدار العصور والأزمان، وكل طريقة تخالفها فهي مخالفة لهدي الله بمقدار ما فيها من المخالفة. ومن يعرف هدي المسلمين في موتاهم الذي علمهم إياه ورسولهم صلى الله عليه وسلم يجده موافقا لما فعلته الملائكة بآدم عليه السلام. سنة النبي الدفن هي نفس السنة دي يا جماعة. وقد خالف هذا الهدي كثير من البشر على مدار التاريخ، فمنهم الذين يحرقون موتاهم لمخالفة هدي الله عز وجل وشريعة الله تعالى، ومنهم الذين يبنون لهم البنيات الفخمة كالأهرامات عندنا في مصر. يعني الأهرامات دي أصلا مدافن، انت عارف كده خالد ولا لا؟ يبقى تكون مش عارف خالد. مش كده انت رحت هناك اكيد. ايه الاخبار؟ تخيل ايه يحكوا يعني اللي راحوا. يقول لك اللي بيخشوا الهرم ده، اللي هم طبعا كانوا فرعنا اللي بينين الكلام ده كله، فيقول لك عشان غرفه الملك تحت فعاملين المدخل بحيث تخش راكع. يعني اللي يدخل، عشان كده بننبه الشباب اللي يروحوا سياحه دول اتقوا الله، ما تدخلوا هذه الاماكن، ده قبر وانت بتخش منحني كده، لان غرفه المال تحت كانك بتخضع لفرعون او هذه الالهه الباطله المزعومه، فانت داخل كده منحني براسه لانها جميل. زي بعض طغاة العصر اللي يقول لك اهو يعني ربنا يكفيه بما قدم قتل، يعني يقول لك كان يحط الخيمه دايما في كل مكان يروحه، وعامل الخيمه ده منخفض بحيث كل اللي يخش يركع له، كل اللي يخش ايه يخش له راكع، انه كان مسمي نفسه ملك الملوك. ولا يتسمى بهذا الاسم الا من الله عز وجل، نسال الله السلامه. مصيبه خطيره جدا. فده كبر موجود في بعض البشر. فشوف عامل المقبره في الهرم دي، ما تيجي تدخلها تخش منحني عشان تخش على الملك وانت ايه راكع بين يديه. فبعض الناس يقول لك سياحه ويخش، تخش فين؟ اتق الله، اتق الله، الله يرضى عليك، انت مسلم صاحب منهج، مش انت بتخش كده في قبره وتنحني. فالاهرامات دي عباره عن ايه؟ قبور. بعدين نعم ان شاء الله. اي اسئله بعدين ان شاء الله؟ ان لو فتحنا باب السؤال مش هنخلص، مش هنكمل الدرس. بارك الله فيك. هبقى اقول لك انت قلت طب يا شيخ، وهقول بعد الدرس ان شاء الله باذن الله. يقول ومنهم الذين يبنون لهم بنيات الفخمه كالاهرامات ويدفنونهم فيها بعد ان يضع عندهم الطعام والشراب والحلي والجواهر. يقول لك اصل هيقوم تاني، فلما يقوم لقى الاكل بتاعه واللبس بتاعه يعني ما برضه سبحان الله. الفطره يا جماعه كانت تنادي ان في يوم اخر. شوف الجماعه دول حتى فين، طب زمن فتره او كذا او كذا. فكان عندهم معتقدات طبعا اكيد ان في انبياء جرهم زي يوسف عليه السلام زي فكان عندهم بعض تعاليم، فتحولت قال لك يبقى فيهم اخر في بعث بعد الموت، يبقى اذا اللي هيخش القبر هيحيى تاني في قبره، طب نحط له الاكل والشرب والذهب بتاعه واللبس بتاعه، يقوم يلبس وياكل ويشرب عشان ما يموتش، ما هو ميت يا جماعه. عشان لو قام في قبر يعني يلاقي حاجه ياكلها. فدي كانت معتقدات موجوده عند القوم يعني. شوف حتى الفراعنه في ظل جاهليتهم يمكن كان عندهم بعض بخلاف اللي كانوا في عهد النبي. أنكروا البحث. تخيل شوف الجماعة طرعنا. شوف يا محمد برضه يعني كان برضه في حاجات كده يعني.
النهاردة
برضه. النهاردة الله يبارك. فيقول لك البعث النهاردة في أوروبا صحيح اللي بيمكن كل شيء. يعني أذكر أحدهم جاني يقول لي يا عم الشيخ أنا حاسس كده بس في بلدنا مش هنا. من هم الجماعة اللي الدرويش دول وتلخبطوا. قول له الله يا عم الشيخ أنا حاسس كده إن الدنيا دي كلها حلم كبير. واحنا مش عارف هنصحى ولا نموت. والله احنا عايشين ولا مش عايشين بيشك في نفسه. تخيل. والله كوبايه الشاي خلصت. وبعدين انت بتجيبوا الشاي ده بارد ليه؟ جيبوا سخن مولع يا ولد. يا ولد يا سامي جيبوا سخن مولع ما تبردوش شكلك بتشوف مقطوع لما يبرد.
يجيب قبل 7 ساعات.
اه طيب 7 ساعات يا عم الحاج الله يهديك. طب اجي له نقعد 7 ساعات. فطبعا دي كلها مخالفات لهدي الله وشريعته. وهيجيب برضو اللي انتوا عايشين ما تلاش الشيخ ياتين يعني حس في حاجه بتحصل هنا. فبيقول ايه خلي بالك كده يقول ومنهم الذين يضعونه في ترابيه من الحجر او الخشب وكل ذلك يكلف تكاليف باهظه الثمن ويضيع جهوده في غير موضعها هو قبل ذلك وبعده مخالف الهدى الذي شرعه الله عز وجل للموتى من بني آدم. طبعا تقول ده احنا هنا يعني في اوروبا مثلا بيحصل الامر ده هم بيقولوا عشان سلامه البيئه وما شابه ذلك والكلام ده كله. نقول احسن الهادي هادي الله عز وجل وهادي انبيائه ماشي كده. طيب اثنين طب احنا اصبحنا مكرهين لا اثم ولا حرج عند الاكراه. عند الاكراه يرفع ايه انت عندك حديث النبي عليه الصلاه والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استقله عليه أو كما قال النبي والمقصد رفع اسم الخطأ واسم النسيان واسم الإكراه. نسأل الله تعالى أن يحقق فينا هدية وهدية أنبيائه ورسله اللهم أمين. يقول وكل ذلك يكلف تكاليف باهظة الثمن ويضيع جهودهم في غير موضعها وهو قبل ذلك وبعد مخالف الهدى الذي شرعه الله للموتى من بني آدم. انتقل المصنف بعد ذلك إلى عبر الحديث وفوائده. يقول من هذه العبر والفوائد مشروعية تجهيز الميت ودفنه على النحو المذكور في الحديث. ده الشرع مش كده. ان بعض الناس حتى في بلدنا الان ما بقتش قبور بقت قصور. كده عامل كده قبر مبني بالجرانيت وسمعت ان احدهم يعني عامل القبر بتاعه مكلفه 15 مليون دولار. طبعا رئيس من الرؤساء طبعا
عمل مسبح.
نعم
عمل مسبح
عمل جنب مسبح جنب القبر وحمامات. نعم لدرجة قيل من نقل الخبر واتبعت عليه ان عامل الجرانيت والرخام اللي تحت الطارد بالذباب والناموس. ما شاء الله تبو الدود ما عملتش طارد بالدود ليه تطلع منك سبحان الله العظيم. فتخيل. فعشان كده يا جماعة قل الاعتبار بالقبور لأن العبرة تكون في القبر عندما يكون قبرا. إما لما يكون قصرا تعتبر إزاي ده أنت بتروح تفتن لتلاقي ما شاء الله قصور وأنت مش لاقي تاكل أصلا هذه النيل هتعتبر هنا يا ولدي كنت بدون طول فلوس نعمل بيهم بيت وهكذا. نسأل لدرجة أذكر أن بعضهم حكى لي أيضا أن كان باشا من البشوات بتوع زمان يعني أيام الملوك وكده يقول لك ماتوا كان عنده كان جايب عنده عربية مرسيدس. قالوا ده متاهل المرسيدس زمان يا محمد كان ليه عشان نولانا ماشي كده. فيقول لك لما مات الوصف أبنائه العربية ما حدش يركبها غيره فحطها له عند القبر. والله العظيم بيقول لك بيقسم الأخ وجدنا السيارة معلقة ومنبت قبره. تخيل معلقين له السيارة عشان ما حدش يركبها غيره. تعال يقول لك تعدى عند باب العربية مرسيدس معلقة كده هو طبعا عامل حوش كبير فمتعلقه بالسلاسل كده وجنب باب القبر. قال دي عربيه فلان ابن فلان الباشا فلان. نسال الله السلام. تخيل يا جماعه الامر شوف الغفله وصلت بالناس فين. نسال الله السلام. الفائده الثانيه هذه السنه في الميت هي هدى الرسل جميعا في كل شرائعهم يعني لا يختلف رسول في هذا البيت. الثالثه تعليم الملائكه ابناء ادم عليه السلام عمليا وقوليا لهذه السنة أهمية الأمر. فنزلوا في صور رجال وبدأوا يعلموهم خطوة خطوة. إن شاء شرع الله عز وجل في الدفن وفي تجهيز الموتى. أربعة، كل طريقة غير الطريقة المذكورة في الحديث هي انحراف عن منهج الله تعالى وهديه. خمسة، فضل أبينا آدم عليه السلام حيث تولت الملائكة تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات، يعني اللي دخل يغسله سيدنا علي بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة، يقول كنا إذا أردنا أن نقلب شق الأيمن اعتدل النبي أمامنا، الملائكة كانت تجهز النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا صلى الله عليه وسلم. فائدة السادسة، قدرة الملائكة على التمثل في صورة البشر وقيامهم بالأعمال التي يعمل البشر فيها. سبعة، وجود بعض الآلات منذ فجر البشرية، كان في حضارة بيشتغلوا ازاي، بس ايه كان فيه والله. وجود بعض الآلات منذ فجر البشرية كالفؤوس والمساحي والمكاتل، لأن البعض يقول لك ده حتى شوف من قلة ما عندهم سيدنا إبراهيم يعني خدت نفسه بالقدوم. نقول لك القضاها أهل اللغة، القدوم اسم مكان مش الآلة اللي بيها. يعني خدت في مكان اسمه ايه؟ قدوم في بلاد جوار فلسطين. مش البعض يقول لك الله بالقدوم، يعني يفكر ازاي ده هيجيب قدوم ويقطع. يا سلام يا أخي، ليه ما عندهمش موسى؟ الله يزيد. لا كان فيهم، كان فيه آلات وكان فيه كل شيء، شو منفعشني إن احنا الغريب كان كنا نفكر يا ربي قدوم من يتحمل. وبعضهم قال القدوم العادي يعني، بس بقى طبعا في عندك أنواع من القدوم اللي عارف انت اللي بيبقى حد جدا زي الموس، في موجود أنواع منه الآن حاليا اللي بيقطعوا بيها الحطب دي موجودة في بعض، بشوف أنا في الهيلا ماركت دي صحيح؟ 5 يورو كده كده منهم زي الموس كمان، فلا يستبعد يعني على قول من قال بذلك. طيب إذا كان في آلات، أيوه كان في آلات. فإذا الثامنة، على الرجل أن يحضر من زوجته. يا دي الليلة مش فايدة النهاردة إيه؟ على الرجل أن يحضر من زوجته من أن تحرف مساره، فقد أكل آدم من الشجرة بمشورة حواء، وقد حذر الله من بعض، شوفها هذه حلوة بقى، من بعض أزواجنا وأولادنا، بعض مش الكل. قال تعالى إن من أزواجكم الله وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، سورة التغابن آية 14. من للطبيعية مش الكل، يعني منهم صالحات طيبات تقيات ورعايات، وفي البعض ايه نسأل الله السلام. ماشي كده يا شباب. بكده يبقى فرغنا من هذه القصة ووصلنا الى القصة الثالثة التي بعنوان نبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأرى المقام خضار تنتظرون ان قدر اللقاء، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم. نقف مع قصة نبي الله صالح عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.